بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا مولانا وحبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المطهرين وعلى من تبعهم بهدى وإحسان وحب وإيمان ويقين إلى يوم أن نلقاك يا رب العالمين. وبعد، إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة مع برنامجكم الأسبوعي سور الأزبكية. الحقيقة أنا شخصيا أقرأ في كتب الحديث وأدواتها وآلاتها، بقول كيف عانى هذا المؤلف أو الكاتب أو الباحث في مثل هذا العلم، ومن أين جاء بالوقت وكذا وكذا وكذا، يعني شيء فعلا عجيب. وكيف كانت هي بركة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني جند الله تبارك وتعالى بفضله ومنه ورحمته بأمة الإسلام جنودا من العلماء والباحثين في كل زمان ومكان، إلى أن يقوم الناس لرب العالمين لتعقيبات وإلى تخريجات وإلى تحقيقات تقول إن هذه الأمة أمة حية بعلمها وبدفاعها عن دين الله عز وجل وعن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مهما شنئ عليها الشانئون ومهما أثاروا عليها الغبار، سيظل أهل الحديث هم أهل السنة والجماعة على حسب تعريف يعني بعض العلماء. معي كتاب من جزئين اسمه فك العاني بتعقيبات الحافظ ابن حجر على شرح صحيح البخاري للكرماني. العنوان طويل شوية، هنعرف تفاصيله، لكن باختصار كتاب فك العاني. اللهم فكنا يا رب، فك رهاننا جميعا يا رب العالمين، وعافنا واعف عنا، الاسم مبشر لكل من يعاني، يعني فك العاني، مع مؤلفه وضابطه العالم الجليل والباحث الكبير فضيلة الدكتور عماد عيسى من علماء الأزهر الشريف. مرحبا فضيلة الدكتور.
أهلا بكم ومرحبا،
منورنا سيدنا.
الله يحفظك.
كل حلقة بكون فيها معاك بخرج بحصيلة جميلة وممتعة وشهية، لكن أبقى في جوع وفي عطش. إلى حلقة أخرى، ربنا يباركنا فيك. فك العاني، أنا بلاحظ في يعني كتبك بشكل عام ما قرأتها خارجا أو ما تناقشناه هنا في سورة الأزبكية، حرصك على العناوين كما يقولون القديمة، أو العلماء العناوين التي يعني أخذناها عن كتب سلفنا الصالح والأوائل. يعني هل في هذا بركة؟ هل في هذا نوع من الدعوة لاستخدام أسماء مشابهة باعتبارك على منهج السلف الصالح؟ هل تبركا بعلومهم؟ هل تفضل مولا.
الحمد لله الهادي من استهداه، الواقي من اتقاه، الكافي من تحرى رضاه، حمدا كاملا أمد التمام منتهى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد والنبيين وآل كل ما رجى راج مغفرته ورحمه. وكتاب فك العاني هذا الحقيقة اسمه المعجب هذا أخذت من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أطعموا الجائع وفكوا العاني. وحديث رواه الإمام البخاري في صحيح. وكما تفضلت حضرتك، حرصي على انتقاء الأسماء للكتب، الحقيقة أنا أتابع أولا كتب الأقدمين في علوم الأدب والشعر المنتقى والأمثال الرصينة والسائرة وغير ذلك من الكتب القديمة للمتأدبين والمشتغلين بالأدب، وأيضا أنا أعاني وأقرأ الكتب الدواوين ككشف الظنون وغيرها التي تجمع الكتب، فيعجبني أحيانا بعض الأسماء ونحو ذلك كما سيأتي معنا إن شاء الله الحديث. فهذا هو الحقيقة، أنا أمكث فترة طويلة حتى أذكر كتاب، يعني أبدأ أشرع فيه وأظل أفكر ماذا أكتب، كم ماذا أسميه، كم ماذا يكون هذا الاسم، بأي صيغة، حتى يهديني الله سبحانه وتعالى الذي لا هادي لي سواه إلى هذا الاسم. يعني عندنا مثلا،
إذن أنت تكتب ثم يأتي الاسم بعد،
نعم،
أن تشرع في الكتاب.
الفكرة بتقفز إلى ذهني وتجول في خاطري وتختمر فيه فأكتب الكتاب، ومثلا أسميه كتاب مثلا تعقبات ابن حجر على الكرماني، ثم أبحث عن اسم رائق جميل يجذب المستمع وأيضا يشير بنا إلى القديم، لأن أنا متعلق بالأدباء المتقدمين ابن قتيبة وغيرهم من أهل العلم الجاحظ إلى غير هؤلاء المتأدبين، كلامهم الحقيقة في بركة وأدبهم عال في الذروة، فهذا بيثر اللسان ويجعل الإنسان عنده لغة ثرة يعني من العربية الصحيحة والمستقيمة.
وأنا أرى في حوارك دائما حواري معك أن أن أثر هذه القراءات وهذا هذه المطالعة يظهر في حديثك وبالتالي في خطبك ودعوتك، تعلم غيرك أن الرصانة والجزالة في الحديث يعني.
نعم، يعني من ضمن السلسلة فيها هذا الكتاب هو أول هذه السلسلة وأول هذه القطرة، يعني فك العاني هذا أنا عملت الحقيقة تعقبات لابن حجر في فتح الباري، فتح الباري هذا كتاب طبعا بحر ثجاج ونهر عجاج ليس راكبه بناد يعني كما يقال،
لا هجرة بعد الفتح.
كتاب الحقيقة ديوان من ديوان السنة، وبورك لابن حجر رحمه الله فيه بركة عجيبة، مع أن شروح البخاري قبل ابن حجر ربما تصل إلى 100 أو أكثر، وإجمالها 150-130 يعني عدد كبير، كم كبير من الشروح، لكن سبحان الله خص شرح ابن حجر العسقلاني فتح الباري سبحان الله بقبول عجيب، والرجل طبعا منصف وإمام، وبالمناسبة في كل كتاب من هذه السلسلة لا بد أن نتكلم عن ابن حجر من باب إعجابي به وإنصافي وأدبي.
قبل أن نتكلم عن سيدنا الإمام ابن حجر، يعني حضرتك تقول في شروح للبخاري قبله، هو في زمانه أعتقد أن الإمام البدر العيني كان موجود.
نعم، نظيره يعني وقرينه في العلم،
مش كده؟
نعم.
يعني أنا قرأت فيما قرأت يعني في شروح البخاري،
نعم،
عمدة القارئ،
نعم،
في شرح صحيح البخاري،
نعم،
ايضا فيه متعه في القراءة، نعم، لكن منهجه يختلف،
نعم،
في طريقه الشرح، نعم، ولطائف الاسناد وما الى ذلك مختلف عن ابن حجر، لكن ربما ايضا لم ياخذ شهره فتح الباري.
هذا رزق يسوقه الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده. ولما بتطالع ترجمه العالم الذي يكتب له القبول تجد في حال بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يعني ابن حجر في ترجمته الجواهر والدرر في ترجمة شخص ابن حجر لتلميذه وأمثل جماعته كما سماه هو ولقبه بذلك، قال أمثل جماعتي السخاوي اللي هو خير الدين السخاوي محمد ابن عبد الرحمن السخاوي رحمه الله، متوفى 902 من الهجرة. فالسخاوي يذكر في الجواهر والدرر وهي ترجمة في 3 مجلدات لشيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله، يقول إنه مرة من المرات ذهب إلى المدرسة ليدرس الحديث فنسي المفتاح في المنزل، قال فأرسل من يأتي بالمفتاح وافترش فراشا صغيرا ثم جعل يصلي حتى رجع هذا الذي جاء بالمفتاح. فابن حجر كعالم تقرأ في سيرته أن له حالا، له قيام الليل، له ذكر، له خلوة بربه سبحانه وتعالى، وبالتالي فيبارك للعالم بهذا الأمر.
مش عايز أفسد هذه المتعة في الكلام عن سيدنا ابن حجر، لكن في حلقة سابقة تكلمنا في كتاب التعصب،
نعم،
حضرتك عن أن بعض العلماء رموا بأن هم أشاعرة أن هم كذا،
نعم،
فأراد من يرميهم هذا،
نعم،
ممن لا يصل إلى نعل أحدهم ولا مسمارا في نعل أحدهم، وبقولها كده، نعم، بمنتهى الصراحة، نعم، أن يهدم مثلا كتاب زي الفتح في تصوري لأن صاحبي رمي بشيء من هذا،
نعم،
أنا ذكرتها،
نعم،
من باب الحرقة يعني،
نعم، نعم،
لا 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 أريد أن أفسد متعتنا كلام عن ابن حجر، لكن
فعلا فعلا
أيضا من باب الدفاع عن
في ناس عندها قزامة وهوى ميال، نسأل الله السلامة والعافية، هؤلاء أقزام يطعنون في كناطح صخرة يوما ليهينها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، يا ناطح الجبل العالي ليكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. ابن حجر هذا جبل من الجبال، من الجبال الكبيرة في العلم في الفقه والأصول والحديث وغير ذلك، وإن كان طبعا هو القدح المعلى والسهم الأوفى عنده في علم الحديث وكتب الرجال التي كتبها، وابن حجر له 276 مؤلفا.
أيوة، 276 مؤلفا، فكيف هذا يحدث في وقت في أبواق بتهجم على البخاري مرة وعلى أبي هريرة مرة وكده. طب دعونا دعوا العلماء يردون ويبينون لهؤلاء، هؤلاء من خارج الدائرة الإسلامية، أقصد بمعنى ليسوا طلاب علم، يبقى العلماء يردوا عليه. إنما أنت من داخل العلم يقول لك ابن حجر ده أشعري، فما حدش ياخد منه بهذه السهولة وبهذه السفاهة.
قامت موجة فعلا منذ عشرات السنين، من حوالي 20 سنة أذكر أنا طالب في الجامعة تقريبا، سمعت بها وقرأت عنها، أخذوا يهولون من شرح ابن حجر وشرح النووي، مع أنهما من أنفس الشروح للصحيحين.
صحيح،
من أنفس الشروح باعتبار أنهما أولا أو يعملان التأويل. هو ابن حجر رحمه الله لم يكن أشعريا على الرسم الأشعري بمعنى ذلك، حتى لو كان أشعريا، يعني هذا مثلا أننا نهدر كل جهدي وكل عملي وكل شرحي وكل هذه،
هذا يعني هذا عند بعض هؤلاء،
هذا طبعا
يعني لا تأخذ منه خلاص، يعني
هذا افتراء بلا امتراء من جهة، وهذا أيضا يعني شطط في القول نسأل الله السلامة، وظلم وعدوان وانتقاص لمجهود هؤلاء العلماء. ابن حجر مكث 25 سنة، ربع قرن من الزمان يكتب، وكان ابن حجر يكتب كتابه وشرح البخاري هذا بصورة غريبة، كان عنده عالم جليل وهو أثنى عليه في الدرة الكامنة وغيرها، وقال إن هذا عالم لكنه لم يرزق التصنيف، حتى اسمه البرهان ابن خضر. البرهان ابن خضر هذا كان هو ابن حجر رحمه الله يكتب يطرح الحديث ويكتب الكراس فيه، ثم يكتب كل واحد من هؤلاء من يكتب ما يكتب، ثم يأتي وقت المطارحة والمناقشة، يجلس ويقرأ عليهم، إن كان واحد له إضافة استدراك زيادة نقصان تعقب استخراج لأي معنى من المعاني يذكره، وابن حجر يدونه، وكل هذا بحضور قراءة البرهان ابن خضر رحمه الله. فانظر إلى عالم ألف كتاب لم يؤلفه بين الجدران وأكداس الكتب وداخل البيت ولا في صومعة، وإنما كتبه وسط طلبة من العلم عشرات معدودون هم الذين كانوا يحضرون معه، لكن الواحد منهم طبعا كان إماما. ابن خضر هذا إمام جليل، لكن سبحان الله لم يكتب له أن يؤلف كتابا، وقد امتنع هو عن التأليف لا عن عجز، وإنما سبحان الله هو كأنه زاهد في هذا الأمر، واكتفى بقراءة الفتح، ويكفيه أنه نقل إلينا فتح الباري هكذا بهذه القراءة المتقنة الجيدة حتى وصل إلينا بهذه الصورة الرائعة. فإذا ابن حجر رحمه الله من قال عنه أنه أشعري هو ليس كذلك، النووي ليس كذلك، بدليل أنه هو نفسه في كتاب التوحيد، هو ابن حجر الحقيقة يعني يغدو ويروح، تجد مثلا في كتاب التوحيد يقول ولا بد أن نرجع في كل شيء إلى مثلا ما كان عليه السلف الصالح كالصحابة والتابعين وأتباعهم، وهكذا يتكلم ابن حجر في هذا المعنى. يأتي طبعا هو ابن حجر باعتبار أن أكثر من شرحوا صحيح البخاري قبله كانوا من الأشاعرة أو كانوا من المؤولة، يعني ممكن مش ليس أشعريا لكنه في النهاية يعني هو في سكة أو في طريق التأويل للأحاديث. فتجد مثلا قبله كان شيخه أبو حفص البلقيني ابن الملقن شيخه أيضا، كثير من هؤلاء الشراح شرحوا الكتاب، من أول ابن بطال تقريبا الخطابي، هذا طبعا متوفى 380، فلم كان على رسم السلف الأوائل في عدم التأويل وإجراء الأمور على ظاهرها ونحو ذلك، مع إثبات التنزيه ومنع التشبيه عن الله سبحانه وتعالى. من أول ابن بطال وهو تقريبا رقم 2 أو قبله ربما الداودي وبعدين ابن بطال، وقبل هؤلاء طبعا كان الخطابي، لكن الخطابي خرج عن هذه الدائرة بحمد الله سبحانه وتعالى. فكان عندنا الداودي، وأنا لي كتاب اسمه إنباه القاري بتعقبات ابن حجر على الداودي شارح صحيح البخاري في مجلدين،
وفي يأتي دوره
إن شاء الله، وفي أيضا البيان والتبيين بتعقبات ابن حجر على ابن التين في 3 مجلدات، وفي البدر النير بتعقبات ابن حجر على ابني المنير ناصر الدين الكبير وزين الدين اللي هو الصغير ابن المنير الصغير في 5 مجلدات، وطبعا حل أقل هذا الذي طبع وتدوي الحمد لله في معرض الكتاب الماضي هذا سنة 2020، هذا الكتاب أيضا في 6 مجلدات قرابة 4000 صفحة، اسمه حل الأقل بتعقبات ابن حجر على ابن بطال.
أنا سعيد بفكرة هذه المبشرات،
نعم،
في عناوين كتبك، يعني فك العاني وحل العقال،
نعم،
وهذه السهولة.
أنا تفاعلت الحقيقة بهذين الاسمان متتابعان، الفك والحل، فحتى كان واحد يمزح معي ويقول يعني بقي التركيب، يعني قلت له التركيب سيأتي إن شاء الله.
إن شاء الله سيدنا. فكرة التعقيبات، يعني هذه الكلمة لا يعرفها كثير من الناس إلا طلاب العلم المتخصصون.
نعم.
يعني التعقيب على التعقيب وهكذا.
نعم.
ما معناها علميا يعني؟
التعاقب هو عبارة عن الاستدراك. وابن حجر سمى هذا الذي سميته تعقبا، أنا أخذت هذا اسم التعقب منه. لأن هو ابن السخاوي نقل عنه في كتاب الجوار والدرر ترجمة ابن حجر، قال: وقد حرص رحمه الله يعني شيخ الإسلام على أن يلتقط من شرحه ما كان تعقبا على الكرماني والزركشي، قال: ودعا إلى ذلك فما لبى أحد دعوته. كان هذا هو سر الكتاب. أنا بأقرأ في ترجمة ابن حجر فوجدت هذا الكتاب فجمعت الحقيقة وقدمت.
هو الإمام ابن حجر دعا إلى،
دعا طلبته إلى ذلك، وسبحان الله لم يأخذ بهذا.
هذه كلمة من؟
هذه كلمة السخاوي نقلها عن شيخ ابن حجر،
عن شيخ ابن حجر
في ترجمته. فأنا الحقيقة لما قال فما لبى أحد دعوته قلت إيه، لبيك ابن حجر شيخ الإسلام وعلمنا، فقمت بجمع هذا الكتاب. الحقيقة عملت حصر لعدد ذكر الكرماني كم مرة، قارب 900 مرة وأكثرها تعقبات. وفعلا رجعت إلى ترجمة الكرماني رحمه الله وجدت أن ابن حجر ذكره في الدرر الكامنة، وهذا كتاب في التراجم لابن حجر نفسه الدرر الكامنة في من بعد المئة الثامنة أو في أعيان المئة الثامنة، فذكر
ده من عيون التراجم.
نعم، في 4 مجلدات مطبوع متداول كتاب ابن حجر هذا، عين اللي هو هذا الكتاب المهم، فالدرر الكامنة. فأنا رجعت لهذا الكتاب وطلعت ترجمة الإمام الكرماني. الكرماني له شرح مطبوع مع نسخة صحيح البخاري النسخة الهندية في قرابة 12 مجلدا، لكن هو لو جمع سيكون في
شرح البخاري.
لكن هو الشرح لو أفرد فقط من هذا الكتاب سيكون 4 مجلدات تقريبا يعني. فالحقيقة الشرح الكرماني فيه فوائد لغوية وإسناد وغيرها، لغوية وفقهية وفي المعاني، وله دراية بعلوم البلاغة ونحو ذلك. فالرجل الحقيقة استفاد منه ابن حجر كثيرا، بدليل أنه نقل عنه في 900 موضع. لكن أكثر تعقبات ابن حجر كانت على الكرماني من جهة علوم الإسناد. الكرماني كان رجلا مشتغلا بالفقه والحديث، قرأه يعني، هو قرأ صحيح البخاري هذا في الجامع الأزهر العتيق هنا في القاهرة على ناصر الدين الفارقي. هو الكرماني ولد 717 توفي 786.
مصري هو؟
هو كرمان يعني، من كرمان ثم كرمان أو كرمان بفتح الكاف وكسرها، من بلاد المشرق يعني. لكنه استقر به المقام في بغداد 30 عاما حتى لقي ربه ينشر العلم، وكان متواضعا ومعروفا بالتواضع والبر بأهل العلم رحمه الله، وكان يسير سيرة حسنة، لم يؤثر عنه أنه انتقص عالما أو أساء إليه أو شيء من هذا. حتى ابن حجر لح على هذه القضية وذكرها في سطر، قال: وكان رحمه الله قانعا باليسير متواضعا برا بأهل العلم.
الله أكبر.
فهذا يدل على أن هذا الرجل أيضا
سيرته كلها
نعم
على لسان ابن حجر. نعم. وفيه هذا
نعم نعم. وسبحان الله ختم للإمام الكرماني بأنه توفي مقفله من الحج في المحرم، يعني هو حج ثم عاد سبحان الله، وفي الطريق لقي ربه سبحانه وتعالى،
رجع كيوم ولدته أمه وأحسبه يعني.
ما شاء الله، هذا عمل طيب. فالمهم قرأ الإمام الكرماني صحيح البخاري على ناصر الدين الفارقي في الجامع الأزهر، قرأ صحيح البخاري كاملا، ثم رأى أو ارتأى أنه يقيم عليه شرحا. هو طبعا ليس من أحلاس المحدثين،
الإمام الكرماني قرأ في الجامع الأزهر. نعم. على الإمام
ناصر الدين الفارقي. نعم.
في قرأ عليه البخاري،
قرأ عليه صحيح
قراءة
البخاري. نعم.
معنى قرأ على شيخي عشان
كان العلماء قديما يعرضون الكتب، لا سيما كتب الإسناد وكتب الحديث، على شيوخهم حتى يأخذ منه إجازة أنه قرأ عليه، فيقول حدثني
يعني
فلان.
قراءة مجرد يقرأه ولا حفظ؟
لا، قراءة للإجازة.
للإجازة
ربما كان يحفظه أو 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 غير ذلك، لكن هو كان يقرأه للإجازة لأنه قرأه عليه
وشيخه يعني يضبط له،
يعني ممكن نقول قراءة تصحيح مثلا، قراءة تصحيح. وكان هذا شأن العلماء قديما يعني. ويا ليت هذا يرجع حتى يضبط الطلبة ألسنتهم.
قرأ البخاري كله،
قرأ البخاري كله حوالي 9000 حديث تقريبا بالمكرر، أو 9082 بعد ابن حجر. 9000 حديث قرأها رحمه الله
في الجامع الأزهر،
في الجامع الأزهر العتيق. طبعا كان جامع الأزهر آنذاك هو سرة العلماء في القاهرة، كان صحيح جامع ابن طولون موجود، وكان جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه. جامع عمرو بن العاص هذا بيعمل من سنة 36 من الهجرة.
نعم.
مجالس العلم فيه من سنة 36. إنما الجامع الأزهر لما بناه الرجل اللي هو الصقل هذا الشيعي الرافضي، بنى حوالي لما هو دخل مصر 358 في غضون سنتين تقريبا كان بنى الجامع الأزهر. حتى قالوا في ترجمة الصقل هذا أنه بمجرد وهو قادم في الطريق أول ليلة نزلها مصر حفر لقصره، يعني الرجل كأنه مشتاق وتتوق نفسه إلى مصر بأي شكل، وهو كان يعلم طبعا قيمة مصر وقدر مصر، ونشر المذهب العبيدي والرافضي هناك وفعل أمورا كثيرة حتى طهر الله سبحانه وتعالى مصر من هذا المذهب الرافضي على يد صلاح الدين البطل الكرار والمجاهد المغوار الذي لا يشق له غبار رحمه الله رحمة واسعة. فصلاح الدين طبعا وكما قلنا قبل ذلك كان يسمع الحديث ويحب الحديث ويستمع القرآن مع كونه مشتغلا بالجهاد. وبالمناسبة كان يقول للقاضي الفاضل صلاح الدين هذا بالمناسبة كان يقول لأهل مصر أنا ما بلغت الملك بسيفي وإنما بلغت الملك بالقاضي الفاضل. وكان القاضي الفاضل هذا ملازما لصلاح الدين لا يفارقه لا يفارقه.
في, 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 في أي زمن كان الإمام الكرماني؟ طبعا الأزهر موجودة هو يعني
نعم جامع الأزهر. الكرماني كان في القرن الثامن الهجري، مولود 717 متوفى 786.
التواريخ دي للمحقق لمحقق زي فضيل الدكتور عماد حضرتك يعني ما أهميتها بالمناسبة؟ يعني هو طبعا تحفظ تواريخ الميلاد والوفاة ويعني
عندنا في علوم الحديث كتب الوفيات مهمة للغاية، لأن الطبقات لا تعلم إلا بالوفيات. يعني من أين نعلم أن ابن عيينة ومالك من طبقة واحدة؟ من أين نعلم أن الشافعي وابن مادي من طبقة واحدة؟ من أين نعلم أن الإمام أحمد من طبقات فلان
يعني
وفلان؟
يعني تاريخ الحياة مولدا وموطنا والرحلة كلها حتى ختامها بيدخل في علم الطبقات.
ده هنالك أهم من هذا، هنالك معنى أعمق من هذا، وهو أنهم يقولون متى دخل فلان البصرة وهو مختلط أم هو حافظ مثلا. يعني شاب بن عروة حديثه في العراق، حديثه لما كان في 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 الحجاز مستقيم، لما ذهب إلى البصرة كان قد ترك كتبه لم يأخذها معه، فوقع اختلاط في حديثه، فأحاديث المروية بالبصرة تاريخ الفلاني فيها نظر، أما أحاديث التي في بلاد الحجاز فهي مستقيمة وتمشي على وجه واحد.
حركة المحدث أو عالم الحديث مهمة جدا، يعني أين تنقل وأين من أين أخذ، ويعني كأن تتبع أنفاسه مهمة جدا للأخذ بروايته.
ذكر ابن الصلاح في المقدمة أو في كتابه معرفة علوم الحديث، والصواب أنه اسمه معرفة علوم الحديث، ولم يذكره أحد بأنه مقدمة من العلماء المتقدمين أو الذين جاءوا بعد ابن الصلاح، لأنه اسمه معرفة علوم الحديث أو معرفة أنواع علوم الحديث.
هو ده هذا الاسم،
كتاب ابن الصلاح المشهور بالمقدمة. فبيذكر أن رجلا أنهم كانوا يعرفون، سفيان الثوري يقول كنا نعرف كذب الرواة من التاريخ، يعني إذا قال حدثني فلان نقول له متى لقيته، يقول لقيته كذا وكذا، يعني مثلا سنة مثلا 120، فواحد سئل متى لقيت خالد بن معدان، قال لقيت سنة كذا، قال أنت لقيته بعد أن مات بست أو سبع سنوات، هو مات 113 مثلا أو 106 أو نحو ذلك، ولقيته بعد هذه المدة، فيعرف كذب الراوي من خلال هذه التواريخ من صدقه.
إذن مش مجرد يعني مجرد معرفة معلومة، نعم، إنما دي دخل في سياق المنهج، نعم، التحقيقي، نعم، بالنسبة للعلماء.
حتى في كتب اللي هي المخطوطات التي نجدها نحن ندقق في تاريخ كتابتها، إن كانت في حياة الإمام العالم فهي من أوثق المصادر، إن كانت بتوقيع وخط وكتب سمع كذا في تاريخ كذا يكون هذا من أوثق المصادر. يعني إذا التاريخ هذا مهم من الغاية عندنا في علوم الحديث، علوم الإسناد، في وأخذ دقيق،
يعني تبنى عليه بقى الثمرة العلمية، نعم، بعد ذلك. يعني
في يعرف أحيانا الصحة والضعف وغيره من هذه التواريخ.
الفك العاني يعني كيف عملت فيه؟ يعني انت عثرت على نداء،
نعم،
ولبيته،
نعم،
يعني
نعم،
الامام ابن حجر، نعم، يعني، نعم، وهذه من يعني بركه من الله سبحانه وتعالى عليك ولطف واصطفاء ان شاء الله، اسال الله ان يتقبل منك. بهذه الفرحه وهذه الغبطه يعني، وطبعا بعد ما استقرات وبحثت، نعم، 900 موضع الكرماني ذكر فيه عند ابن حجر، نعم. مهم بعد كيف بدأت في قصة هذا السفر، نعم، المهم فك العاني بن وريد تاني للسادة المشاهدين، وهو من مزئين تعقبات، نعم، الإمام الكرماني.
والحقيقة أنا عندي كلف بكتاب فتح الباري منذ كنت طالبا في الجامعة في كلية أصول الدين العامرة جامعة الأزهر بالقاهرة المحروسة، وأنا أطالع هذا الكتاب طالعته قرابة مثلا 5 مرات وأنا في الجامعة أقرأ فيه وهكذا، حتى عن لي أن أقيد أوابده وشوارده وفوائده، فتجد عندي كل مجلد ممتلئ في أول صفحة في اليمين أو الشمال ممتلئة بالفوائد والعناوين والنتف واللطائف ونحو ذلك، تجد الكتاب ممتلئ هنا وهناك يعني بهذه الصورة. فالحقيقة
وعلى غرار كلمة فتح، يعني كتب الكثير حتى على ذكر أصول الدين، كلية أصول الدين.
نعم.
شيخنا الدكتور موسى شاهين لاشين رحمة الله عليه.
آمين.
أنا إحنا قرأنا له درسنا إذا ساعتها فتح المنعم. أنا بس بشرح صحيح مسلم.
أنا الحقيقة أدركته وأنا في السنة الأولى في أصول الدين، وكان يدرس لنا بعض شروح كتابه فتح المنعم شرح صحيح مسلم
يعني
رحمة الله عليه.
كلمة فتح يعني أصبحت يعني سنة حسنة.
هو ابن حجر أخذها الحقيقة كما قال العلماء من كتاب قبله، فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبلي رحمه الله.
هو الأصل في هذه التسمية.
هو الأصل وهو متوفى 795 ابن رجب هذا. ابن حجر سبحان الله جاء بعد هذا، كان هو الشرح تقريبا التالي له أو بينه وبين الشروح لشيوخ البخاري رحمه الله الجميع. فإذا ابن حجر رحمه الله أنا كلف بهذا الكتاب الحقيقة، وكتاب ممتع وكتاب مفيد للغاية، وأعتبره الآخية التي أميل إليها وآوي إليها وقتا بعد وقت، وسردته وقطيت فيه أشواطا كأشواط بعيدة، أشواط غاديا ورائحا، قد سمي أحيانا أشواط الرمل بسرعة إذا كنت أبحث عن مسألة
وزدت حبه.
نعم. فالمهم أنا في النهاية وأنا بقرأ فيه مرة من المرات، وكنت مع بعض شيوخنا في مجلس من المجالس في مكتب عنده، فعن لي أن لما وجدت الكرماني يتعقب الكرماني وخاصة في علوم الإسناد قلت أجمع هذا الكتاب، فبحثت وجدت الكرماني مكررا كثيرا جدا، فجمعت هذا الموضوع وقدمته كرسالة للدكتوراه. الكلام ده سنة 2006 تقريبا، فالقسم يبدو أنه لم يقبل لأمر ما الله يعلمه، فاحتفظت بهذا وأكملت الدكتوراه في مشروع آخر، وسبحان الله احتفظت بهذا حتى جاء سبحان الله الوقت وأزف الترحل يعني، وبدأت الرحلة فيه، فجمعت كل المواضع التي ذكرها ابن حجر، قال الكرماني وقال الكرماني وللكرماني إلى غير ذلك، فعلمت عليها في فتح الباري. ثم بعد هذا جئت بهذه
المواضع، بلغت 900 موضع مش كده؟
تقريبا 900 موضع تقريبا. وبعدين أكثر من ذكر من هؤلاء الشراح كان تقريبا الإمام ابن بطال، كان حوالي 1300-1200 يعني أكثر من 1000 ببعض بضع مئات. فالمهم جمعت هذه، وبعدين جئت بكتاب اللي هو كان عندي شرح الكرماني آنذاك، الحمد لله هو نازل عندي، فقارنت هذا بذاك وبدأت أكتب كلام الكرماني وتحته كلام ابن حجر، فجئت الحقيقة بهذه الصياغة وجعلت التعقب كتابا كتابا، كتاب بدء الوحي، ثم كتاب الإيمان، ثم كتاب العلم، ثم دخلت على كتب الطهارة بقى اللي هي الوضوء والغسل والحيض والتيمم وهكذا، ثم كتاب الصلاة إلى غير ذلك. وطبعا صحيح البخاري 97 كتابا، 97 كتابا في ألوف مؤلفة من الأبواب، فلك أن تتصور أن
كل كتاب فيه أكثر
فيه تعقبات تقريبا، كل الكتب فيها تعقبات من أول بدء الوحي إلى كتاب التوحيد، وهذا يدل على أن الإمام ابن حجر رحمه الله كان معتنيا بشرح الكرماني، وفي فوائد فعلا كما قلت نفيسة، وهو نفسه قال في ترجمة الكرماني، ابن حجر قال في الدرة الكامنة، قال وله شرح على البخاري، قال فيه فوائد على أوهام فيه من جهة النقل، قال لأنه أخذ من الصحف، يعني هو أخذ علم الحديث من الصحف كما قلنا، قرأ على ناصر الدين الفارقي، لكن يبدو أن الكرماني رحمه الله لم يجلس يعني يتمعن في علم الحديث ويجالس أهله طويلا، لأنه كان مشغولا بعلم الفقه وعلم، وكان أصوليا أيضا مشتغلا بعلم الأصول وعلم الأدب، فكان في الفقه والأصول والأدب، أدب العربية.
ومع ذلك هو من أكثر من ذكره الإمام ابن حجر في كتابه الفقه.
من الناس الذين أكثر ابن حجر النقل عنهم. لماذا؟ لأن الكرماني رحمه الله أعمل هذه العلوم التي علمه الله إياها ومن عليه بها، أعمل فيها الاستنباط والاستخراج من الفوائد من مكامنها، وبالتالي فشرح البخاري وكان عنده مقدرة على هذا، وشرحه غير مطول يعني، شرح ممتع في فوائد في أمور
ويسير
جميلة. والأوهام فيه صحيح كما قال ابن حجر، غالبها في جهة الإسناد. يعني هو أحيانا مثلا هو يقول مثلا أبو الضحى هل هو فلان أو فلان، وأبو الضحى عندنا مسلم بن صبيح معروف، يعني هو راوي ليس له نظير. فأحيانا يأتي في بعض الرواة وكما قال ابن حجر ويعمل فيها القسمة، هي علوم الرجال ليس فيها قسمة،
لا تحتمل إما هذا أو ذاك،
هذا يعني معروف، فلان يروي عن فلان، فلان مكثر عن فلان وهكذا. وعندنا العلوم في الحديث، علوم الحديث،
لكنه نقده وعذره في ذلك.
لا، هو الحقيقة وهو ينقده يثني عليه، وهذا من أدب تعقب ابن حجر، ولعل هذا من البركة التي بارك الله تعالى في علم ابن حجر وفي كتابه فتح الباري بسبب هذا. ابن حجر هذا له 276 كتابا تقريبا كما سردها وجمعها بعض الباحثين، أشهرها فتح الباري، تهذيب التهذيب، لسان الميزان، وتفسير المنتبه، وله التلخيص الحبيب، وله الإصابة في تمييز الصحابة. يعني كتبه الحقيقة في كل واد وفي كل باب من أبواب الحديث تقريبا لم يترك شيئا، في التخريج، في ذكر الصحابة، في حتى تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب، في ذكر الرواة، اختصر تهذيب الكمال للحافظ المزي رحمه الله الجميع. فابن حجر إمام عالم جليل. وأنا لمست فيه أمرا مهما، وهو طبعا هو ابن حجر رحمه الله لما وصل، هو ابن حجر مكث إلى سن تقريبا 17 عاما كان بيحفظ القرآن، وكان يعني مشتغل ببعض علوم الأدب شيئا قليلا، ثم بعد هذا انقطع عن العلم شيئا، ثم في سن 20 يعني ركب الجواد وامتشق الحسام وانطلق غير راجع ولا ناكص على عقبيه. عمل إيه الحافظ ابن حجر؟ لزم شيخه الحافظ العراقي زين الدين العراقي، كان عالما جليلا، وكان هو المسند تقريبا مسند العلماء في هذا الزمان رحمه الله العراقي، إمام جليل. والعلماء قالوا أن ابن حجر أخذ هذه العلوم وروافده فيها تقريبا ثلاثة: العراقي في علم الحديث، ابن ملقن في كثرة التصنيف وإتقانه والإبداع فيه، ابن ملقن هذا إمام له 100 مصنف مضمو منها قليل أن مكتبته احترقت ومات على إثر ذلك، ابن ملقن عالم مصري جليل رحمه الله. وبالمناسبة هو كان يكره أن يقال له ابن الملقن. ليه؟ هو يقال له ابن النحوي، سراج الدين ابن الملقن هو مشترك ابن النحوي، كان أبوه نحويا، فمات أبوه فتزوج رجل، تزوج أمه رجل كان ثريا، فاعتبره ربيبا له، وكان هذا الرجل عنده بساتين وأموال طائلة، فأنفق على ابن الملقن، حتى ابن الملقن قالوا ترك ما كانت المكتبة عنده مكتبة ليس لها نظير في زمانه. ليه؟ كان عنده البساتين تأتي بالروافد وتأتي بالأموال وكذا وكذا في ساعة. وبالتالي العالم إذا وجد ساعة وانقطع للعلم فإنه يحدث بقى يعني خطوة كبيرة ونقلة كبيرة
في مع الهمة
في العلوم
والإخلاص تبقى بركة على الهمة.
هذا الرجل اللي هو ربيب، اللي هو كان ابن ملقن ربيبا له، كان ملقنا للقرآن، كان يحفظ القرآن في الكتاتيب ونحو الكتاتيب، هذه موجودة من أيضا عهد الدولة الأيوبية، يعني الكتاتيب والمدارس من عهد الدولة الأيوبية. فالمهم كان لقب ابن ملقن من أجل ذلك. فابن ملقن هذا هو رافد ابن حجر في التأليف والتصنيف وجودة ذلك، العراقي في علوم الحديث، السراج البلقيني في الفقه، وهكذا. وسبحان الله
يعني
كل
يعني حلق بأكثر من
نعم
جناح. يعني
ده هو كتب كتابه اللي هو تغليق التعليق كان سنه 30 سنة. أنا كنت بقرأ في هذا الكتاب منذ مدة طويلة، فوجدت تقريرات العراقي من ضمن الناس كتب إلى الحافظ الإمام المجيد المفيد المتقن المتفنن، وأخذ يصفه بهذه الأوصاف. وابن حجر سنه 30 عاما
ما شاء الله،
وهو العلماء قالوا إنه مكث أو لازم العراقي 10 سنوات فتخرج به.
الله،
ولهذا لما سئل العراقي في آخر حياته رحمه الله عن أفضل تلامذته، كان دايما كل عالم يبدو يسأل، لأن ابن حجر سئل من أمثل جماعتك، قال السخاوي اللي هو الحافظ السخاوي صاحب فتح المغيث، اللي هي أوسع وأفضل شروح ألفية الحديث للإمام العراقي.
وأنا أعجب أن إمام بهذا الثقل،
نعم،
يكون له شيخ واحد ربما، نعم، وأكثر ما أخذ عنه يمثل له جامعة كاملة،
نعم،
يخرج لنا ابن حجر،
نعم،
على وزني وعلى قدري ومقداري. يعني هذا هؤلاء علماء الأمة الذين يعني احيانا بعض مش عايز بس اقلب،
هذه بركة العالم سبحان الله، ممكن يخرج منه علماء كثيرين.
صحيح.
يعني انا تتمة لحديثي، العراقي تخرج عليه ابنه وليد الدين ابو زرعة العراقي إمام أصولي فقيه
طبعا.
نظار ضليع
بزرعة.
أيضا الإمام الهيثامي صاحب الزوائد،
يا سلام،
مجمع الزوائد وغيرها، عامل الزوائد على كل الكتب رحمه الله.
فإما
وأيضا ابن حجر، هؤلاء الثلاثة، وكان يقدم ابن حجر عليه. الهيثامي هذا كان زوجة خديجة بنت العراقي، تزوج خديجة بنت العراقي، فكان العراقي حماه كما يقال يعني. وسبحان الله لو تنظر إلى الهيثامي وبركة العلم، كان الهيثامي رحمه الله يقود بغلة شيخه اللي هو العراقي، حتى أنه مرة من المرات ابن حجر استدعى شيخه العراقي حتى يجيز زوجته. ابن حجر له زوجة يريد أن تجاز من شيخ العراقي، فاستدعى شيخه العراقي فزاره العراقي وقرأت عليه جزءا حديثا 40 كذا 50 كذا، اللي هي الأجزاء المحدودة القليلة الصغيرة. قال فسئل ابن حجر لماذا لم يسمع الهيثمي هذا الجزء من الأجزاء التي لم يسمعها الهيثمي من العراقي. قال لأنه كان واقفا حارسا لبغلة الشيخ.
الله أكبر.
هذا هو الأدب يعني، هذا هو الأدب مع أهل العلم. فانظر إلى الإنسان يعامل بحسن قصده.
الحقيقة أنا بلاحظ في حوارك بمجرد أن يعني تذكر أحد الرواة أو أحد العلماء الأكابر في مجال علم الحديث أو في مجال البحث، يعني عندك فيض وكأنك انتقلت إلى عالمي وإلى زمني وإلى دنيا، وهذه متعة يعني، هذه تدل على كيف عشت معهم من خلال تصانيفهم يعني، رضي الله عنهم ورحمهم الله جميعا. في النهاية ماذا تقول عن الكرماني بعد أن أخرجت عقدت لبيت دعوة الإمام ابن حجر وألفت هذا الكتاب فك العاني، من هو الكرماني في جملة يعني بعد معايشتك معه من خلال هذا
الكرماني الكتاب؟ عالم جليل وإمام أحسن التصنيف، وله كتب في العربية وغيرها كما ذكر في ترجمته، والأصول أيضا شرح كتاب في الأصول، وكتاب مطول يعني كبير، لكن لم أسمع به الحقيقة حتى الساعة. فهو إمام جليل في علوم العربية، وخدم صحيح البخاري من جهة الفقه وعلوم العربية والبلاغة وهذه العلوم، لكن عليه بعض التعقبات في علوم الحديث، وبالتالي تعقبه فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله. لكن من أدب الكرماني سبحان الله رزق الأدب معه أيضا في التعامل الإمام ابن حجر، لأنه كما قلنا في ترجمته كان متواضعا حسن السيرة مع العلماء رحمه الله.
ومن يعيش مع فتح الباري قراءة وتعليم لابد أن يردد اسم الكرماني مرارا وتكرارا.
نعم، نعم، نعم.
وهذه من بركة يعني هذا العالم الجليل، ومن نعم. أدب الإمام ابن حجر شيخ نعم. الإسلام رحمه الله ورحم نعم. الله الجميع.
آمين.
وبارك الله في عالمنا الجليل صاحب كتاب فك العاني، والكتاب متخصص أيضا في علم الرواية علم الحديث والتعقيبات، فضيلة الدكتور عالم الجليل عماد عيسى من علماء الأزهر الشريف، جزاك الله خيرا، ودائما تمتعنا بأسفارك وبعلومك وتصانيفك يعني، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. بشكر حضراتكم. يمكن الحلقة كان فيها تخصص لكن فيها متعة، وفيها يعني استرجاع لتراث الأمة العظيم من خلال جهد علمائها الكبار، منها كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري لسيدنا شيخ الإسلام ابن حجر، والإمام الكرماني الذي تولى الدكتور عماد عيسى تعقيباتي في هذا الكتاب الذي هو خرج من جزئين، جزاه الله خيرا. وبشكر حضراتكم على هذه المتابعة، نلتقي بإذن الله تعالى وحوله ومنه وفضله ورضاه في حلقة قادمة من سور الأزبكية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.